بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث نتعرض إلى بعض التهم التي ذكرتها مصادر الملل والنحل، كتب الملل والنحل، ومن قلدهم من الكتاب الجدد لمذهب أهل بيت النبوة صلى الله على نبينا وآله. في المقدمة ينبغي أن نلاحظ ملاحظة موضوعية، هي أن مذهب أهل البيت أو أهل البيت ومذهبهم صلوات الله وسلامه على نبينا وآله جميعا تعرضوا لحملات شديدة، وهذا أمر طبيعي لأنهم مثلوا المعارضة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اعتصموا في بيت علي وفاطمة مجموعة من كبار الأنصار والمهاجرين وأهل البيت، وامتنعوا عن البيعة، وجرت الأحداث كما تعرفون. ويروي البخاري وغيره أنه أن عليا لم يبايع إلا بعد 6 أشهر، وأما الزهراء سلام الله عليه ما كانت ما بايعت. إذن هؤلاء معارضة، هم وشيعتهم معارضة. في زمن الخليفة أبي بكر كانوا معارضة، في زمن الخليفة عثمان كانوا معارضة، في زمن علي عليه السلام صار موج شعبي بعد عثمان ومقتل عثمان، واستمعت الأمة، بايعوا علي عليه السلام، بنو أمية ومعاوية ابن أبي سفيان ابن صخر الذي كان حاكم الشام امتنع من البيعة، واجتمع المعارضون والمخالفون لعلي عليه السلام، وثلاثة حروب فيها ال5 سنوات التي حكمها علي عليه السلام. الحرب الأول قادتها أم المؤمنين عائشة، الحرب الثانية معاوية، الحرب الثالثة الخوارج، وبعد ذلك الإمام الحسن عليه السلام صالح، وموجة معاوية وبني أمية غلبت على الأمة، ورجع الشيعة إلى موقع المعارضة. إذن فترة حكم علي في الواقع أيضا كانت معارضة. أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم مثلوا المعارضة في تاريخ الأمة الإسلامية، والمعارضة لها فوائد كبيرة وقوية. المعارضة هي التي تحفظ الحكم من عدم زيادة الانحراف، المعارضة، والمعارضة لها ضرائب كذلك تتحمل أنواع التهم وأنواع النقد وأنواع الافتراءات، أنواع الاضطهاد، تتحمل أنواع الانتقادات. نتيجة هذا التاريخ من المعارضة التي قادها أهل البيت عليهم السلام، المعارضة الفكرية، المعارضة الفقهية، المعارضة السياسية، المعارضة في بيان مفاهيم الإسلام، هذه المعارضة تكون عند أهلها القدرة على التحمل النقد، سعة الصدر لتحمل النقد. يمكننا أن ندعي، وأنظر التاريخ والكتب، أن أكثر فئة من المسلمين تتحمل النقد، تتحمل أن تعارضها وتخالفها برأيك، هم أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم. متعلمين على أن يسمعوا النقد، متعلمين على أن يسمعوا التهمة، متعلمين على أن يكون سبهم عند السلطة أمرا رسميا واجبا. معاوية وبني أمية 70 سنة أوجبوا على خطباء الجمعة جزء من خطبة الجمعة سب علي بن أبي طالب وأتباعه. إذن نحن متعلمين على تحمل التهمة، تحمل السب. الإنسان الذي يتعلم في حياته وأئمته ينشأ على مذهب تحمل أئمته التهمة والنقد يصبح عنده سعة صدر علمية، يمكن أن يسمع للطرف المقابل ماذا يقول ويجيبه ويفهم عليه. ونعمة سعة الصدر نعمة كبرى على الإنسان. الآن مكونات سعة الصدر عند مذهب أهل البيت وفقهائه وأتباعهم مهما كانت هذه الأسباب التي كونت سعة الصدر، لكن بالنتيجة سعة الصدر على فهم الرأي المقابل، الرأي المخالف، على سماع التهمة والشتم والسب والصبر وتحليلها وفهمها والكلام العلمي مع الطرف الآخر. هذه مسألة مهمة. أنا باعتقادي أننا إذا نظرنا إلى تاريخ المذاهب العقائدية وأتباعها والفقهية وأتباعها والسياسية وأتباعها لوجدنا أن مذهب أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم هو أوسع المذاهب صدرا لسماع الرأي المخالف. وهذه الآن أصبحت مفخرة في عصرنا الحديث، أنه يعتبرون من الأكاديمية، من الحرية الفكرية، من احترام الطرف الآخر أن تسمع له رأيه، أن تفهم عليه ما يقول. هذه الحرية التي رفع شعارها الغرب، حرية التعبير عن الرأي، البحث العلمي الموضوعي، الموضوعية الأكاديمية، البحث العلمي، الحمد لله أنها في مذهب أئمتنا أهل البيت عليهم السلام مسألة أساسية ومأكول العادة لنا عبر التاريخ أن نعرف الرأي المقابل ونسمع منه ونستوعبه. وأنا أريد أن أتمنى هنا على جميع الأفكار والمذاهب الفقهية والفكرية الإسلامية أن تتحلى بسعة الصدر. نحن شعارنا كلنا، كل المذاهب الإسلامية، أصحاب الأفكار، أصحاب العقائد، فقهاء، اختلاف وجهات النظر داخل البيت الإسلامي، شعار الجميع للمستمع والباحث الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يستمعون القول، أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. هدى الله، إذن هداية الله أن أفهم ما يقول الطرف الآخر، هذه من هداية الله عز وجل. حتى الإنسان الذي يخالفني في عقيدتي الإسلامية أفهم ما يقول، أقول أستمع. من هداية الله عز وجل أن تستمع الرأي المقابل. وأولو الألباب الذين عندهم عقول، أهل العقول التي تفهم وتستوعب وتحلل. إذا الذي لا يستمع ليس عنده قدرة الاستماع للرأي الآخر، هذا لم يهده الله عز وجل الهداية الكاملة، يعني هذا نوع من الضلال. لا يقول لطرف الآخر لا أريدك أن تتكلم، كيف تقضي علي بدون أن تسمع، افهم كلامي، هذا نوع من الضلال، أنه ضياع، يعني يضيع إذا ما تفهم عليه، تضل تضيع. أيضا دليل على أن لبه لم ينضج، ليس كاملا، أن من علامات نضوج العقل وهداية الله تبارك وتعالى أن تستمع للرأي المقابل. حبذا لو كان ذلك سائدا في خلافاتنا الإسلامية في عصرنا، كل الاتجاهات والأفكار، سنية، شيعية، سلفية، رجعية، متقدمة، متطورة، من هذه القومية، أصحاب أتباع ذلك المذهب، ذلك المذهب، أن يسمعوا لبعضهم، أن يفهموا على بعضهم. هذه مسألة مهمة. نحن ندعي أننا علمنا أهل بيت نبينا صلى الله عليه وآله، الذين أمرنا النبي أنه بعده نتمسك بهم وبالقرآن، الثقلين أنا تاركهم فيكم، علمونا على سعة الصدر واستماع الرأي المقابل. في المسائل العقائدية لا يصح أن تكون المسألة حساسة، مسائل عقائدية فكرية يجب أن نعرفها. إذا رجعنا نريد أن نعرف عقائد المسلمين من كتب الملل والنحل نجد العجيب، الأمر العجيب. كتب الملل والنحل من كتبها؟ يعني هل يصح أني أنا أعرف عقيدة السلفية من عدوهم؟ هذا لا يصح. كتب يمكن أن يكون مغرضا ولم يستند على كتاب. لو أن إنسانا غير سلفي كتب كتابا، إنسان غير حنفي كتب عن الأحناف، عندنا مثلا ابن حزم عدو للأحناف دائما يحمل عليهم حملات شعواء، هل يمكنني أن أأخذ الفقه الحنفي من محلى ابن حزم؟ هذا لا يمكن، ويعتبرهم منحرفين ضالين شياطين مبدعين إلى آخره. إذا نقل فتوى عن مصدر حنفي أنا أذهب أراها في ذلك المصدر الحنفي، إذا كان كلامه صحيح فإذا نقله صحيح، تقييمه محل بحث، هل تقييمه صحيح أو لا بحث آخر. إذن لا يصح أن نأخذ آراء فئة من مذاهب أعدائها. الذين ألفوا كتب الملل والنحل، كتب الملل والنحل المعروفة مثل مقالات الإسلاميين للأشعري، وأنا عندي عدد من القرائن على أنه ليس الأشعري المعروف صاحب المذهب، هذا منحول عليه الكتاب، هذا ليس له. كتب الملل والنحل للشهرستاني، كتاب الملل والنحل، كتاب الفصل في الملل والنحل أيضا لابن حزم، الفرق بين الفرق للنوبختي. هذه نموذج لكتب الملل والنحل. مثلا أن الشيعة ما هو اعتقادهم؟ يأخذون من هذه الكتب، هذه الكتب تقول الشيعة 16 فرقة، فرقة مجسمة، 50 فرقة، الفرقة الفلانية وهكذا، ثم تقسم أنواعا من الفرق. وهذه كتب الملل والنحل عندما نرجع إليها مثلا مقالات الإسلاميين ليس فيها مصدر واحد ولا تنقل هذه الأقوال عن أصحابها، لا في كتاب، مع أنها مؤلفة متأخرة والكتب متداولة، وعادة يذكرون المؤلفون في عصر هذه القرن الرابع والخامس والسابع وما ينقلون عن كتب، هؤلاء ما ينقلون. إذن الملاحظة الأساسية على كتب الفرق والملل أنها تفتري على الشيعة وتتستر على المجسمة، تنسب أمورا للشيعة ليس لها واقع. المجسمة بشكل عام تتستر عليه، الذين هم مع الدولة تتستر عليه، وتحاول أن تلصق الآراء الشاذة المستهجنة بالمعارضين للدولة وفي رأسهم الشيعة. يمكن أن نصف هذه الكتب من ناحية علمية بأنها تقارير مثل التقارير الصحفية المسيسة، مثل غربي يكتب عن مجموعة فئات وجمعيات وأحزاب في بلد بدون وثائق ويضيف لها، يقول أنا رأيت شاهدت، ولكن ما عنده أي مستند تقارير يقسم هذا المجتمع إلى فئات وإلى أحزاب ويكثر الفئات أيضا حتى يكون مقالة أكثر وحتى جريدته تنشر أكثر. لا يتسع المجال للكلام في بحث أسانيد هذه الكتب لأصحابها، وقلت أن إشكالي فعلا فقط يتوجه على كتاب مقالات الإسلاميين للأشعري، وأرجو من إخواني الباحثين أن يبحثوا هذا الكتاب. هذا الكتاب مزيف لأن أبو الحسن الأشعري هذا من أولاد أبو موسى الأشعري، وكان هو ضد الدولة، كان معتزليا، ثم رأسا تاب وصار هو حمل راية الدولة. والاتجاه الأشعري اتجاه الشعبي اللي يميل إلى التجسيم، واتفق مع الخط الذي كان يقول بالتجسيم. هذا أبو الحسن الأشعري وآراؤه معروفة ومدونة، لا يمكن أن يكون هو مؤلف كتاب مقالات الأشعريين، لأنه نجد أنه يناقض نفسه بهذا، ومقولاته وأراءه ولا يقول أن نتبنى ذلك. هذا نسب الكتاب إلى الأشعري. المهم نورد نماذج من تناقض هذه الكتب. مثلا مقالات الإسلاميون الأشعري في المجلد الأول صفحة 211 يقول: وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وقال بعض الناس الاستواء القعود والتمكن. منهم بعض الناس، ليش هنا قال المعتزلة قالت هنا بعض الناس؟ ليش ما سميت بعض الناس؟ يعني الله مادة وجلس على العرش، قعد جلس وتمكن، من الذي يقول بعض الناس؟ الدولة كانت تقول، وبعض الناس مجسمة الحنابلة كانوا يقولون. إذن وقسم من الأشعرية لماذا لم يبين؟ لأن هذه تهمة تثير عليهم أن الله جسم يقعد على عرشه قعودا يخافوا من الناس، قال بعض الناس. إذن يتستر على هذا الخط. بعدين في صفحة 213 يقول: واختلفوا في رؤية الباري بالأبصار، فقال قائلون: يجوز أن نرى الله بالأبصار في الدنيا، ولسنا ننكر أن يكون بعض من نلقاه في الطرقات. أنه ناس قالوا أن الله جسم ويمكن هو واحد من اللي يشوفهم بالطريق. قال قائلون: ليش ما سميت أيها الباحث الأكاديمي في مقالات الإسلاميين؟ قال قائلون: من هم؟ يستر عليهم. قل أن بعض الأشعريين وبعض الحنابلة المجسمة من الأشعريين والحنابلة. لماذا لم تصرح به؟ قالوا أن الله يمكن أن يكون من نلقاه في الطرقات، وقالوا عن متصوف منهم أنه شاف واحد بائع نفط ومعه ولد يستغل. يقول هذا فيه مواصفات الله، أجرد أمرد وأشعره أجعد ومواصفاته كذا، فأخذ ينظر أنه هذا مواصفات ربه الذي يعتقد به. لماذا لا تقول هذا؟ يستر عليه. بعد يقول: واختلف الناس في حملة العرش، ما الذي تحمل؟ قال قائلون: الحملة تحمل الباري، وإذا غضب ثقل على كواهلهم، وإذا رضي خف. وقال بعضهم: الحملة ثمانية أملاك، وقال بعضهم: ثمانية أصناف. من الذي قال أن حملة العرش اللي هم ملائكة أو بصورة ثور وأسد وطائر ونمر وحيوانات التي تحمل العرش، إذا غضب ثقل العرش وإذا لم يغضب الله خف العرش؟ من الذين يقولون هذه المقالة؟ يقوله المجسمة، هو لعله يتبناه الآن السلفية، و يعني الذين يقولون أننا سلفية وإلا سلف الصالح ما يتبنى هذا. المهم هؤلاء من أين جاءوا بمقولته؟ الأحاديث، روايات تقول أن اللي طرح هذه المقولة كعب الأحبار كان يتبناها، وهب بن منبه وأمير المؤمنين علي عليه السلام قال له: أخبرني عندما غضب الله على إبليس رضي من ذلك الوقت. قال: إذن بعد ثقيل من ذلك الوقت للآن؟ ما هذا الكلام أنه الله يحملونه على العرش ومن يغضب يثقل العرش عليه، أو العرش يئط ويئز وله صرير وأزيز؟ موجود مادي يعني ربكم يخف ويثقل يتغير وزنه ولونه؟ المهم يخفون الآراء الشاذة ما ينسبوها إلى أصحابها. إذا جاءوا إلى التهم رأسا يبدأ يصرح أنه هذا يقوله الشيعة، التجسيم يقول به الشيعة، الرافضة قالت كذا، فرقة قالت كذا. الحملة دائمة على المعتزلة وعلى الشيعة بدون مستند ولا دليل، ولا يذكر قولا لعلمائهم من كتاب، فقدتهم. هذه ليست منطقية. إذن أين الأكاديمية في كتب الملل والنحاس إلى آخره؟ مثلا يقول: أجاز عليه تعالى بعضهم الحلول في الأجسام، وأصحاب الحلول إذا رأوا إنسانا يستحسنونه لم يدروا لعل إلههم فيه، وأجاز كثير ممن أجاز رؤيته في الدنيا مصافحته وملامسته ومزاورته، وقالوا أن المخلصين يعانقونه في الدنيا وإلى آخره، وامتنع كثيرون من القول إنه يرى في الدنيا. من هم هؤلاء؟ لماذا ما صرحت بهم؟ من الذي يقولون؟ يقولونه الدولة والمجسمة من الحنابلة والأشعرية. هذا الاتجاه دائما يخفي القائل لما عندما يكون قوله مستهجن، ويرمي بالأقوال المستهجنة الآخرين إلى آخره. مثلا الملل والنحل للسهرستاني المطبوع بهامش الفصل الجزء الأول صفحة 141، يقول: روى المسبهة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لقيني ربي فصافحني ووضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري. قل ربي إنسان صافحني سلم علي وحط إيده على كتفي وأنا وجدت برد أنامله. من اللي روى هذه الرواية؟ إخواننا السلفيون الجلد مدعو السلفية يروونها ويصححونها ويقول هو بعض المسبهة. لماذا لم ينسبها إلى أجداد هؤلاء إخواننا الذين هم قليلون من مجسمة الحنابلة والأشاعرة؟ ما نسبها لهم. وهكذا هذا الحديث اللي يصححه الحديث الموجود أنه صافحني ربي وإذا الشكل وبرد أنامله على صدري وعلى ثدي وما شابه، هذا يصححه الآن المعاصرون مثل الألباني، يصححه ابن تيمية، يصححونه غيرهم. فإذا هؤلاء مشبهة. لا تهمتكم لأهل البيت عليهم السلام بأنهم مجسمة ومشبهة. وهكذا مجموعة كبيرة من المقولات يقول قيل قالوا وقال الشيعة وقال المعتزلة، لا ينسب الأقوال إلى أصحابها. مثلا هناك تخليط أيضا، الملل والنحل لشهرستاني في الجزء الثاني من المجلد الأول صفحة 23، يقول: وافق محمد بن النعمان هشام بن الحكم في أن الله لا يعلم شيئا حتى يكون، وقال إن الله تعالى نور على صورة إنسان إلى آخر ما قال. ثم قال: يحكى عن مقاتل ابن سليمان مثل مقالته في الصورة. بعدين يقول: إن جماعة من الشيعة من أصحاب الحديث صرحوا بالتشبيه مثل الهشاميين. يا ترى محمد بن النعمان الشيخ المفيد، هشام بن الحكم من تلاميذ الإمام الصادق عليه السلام، هشام بن الحكم متوفى حدود 200 هجرية، ومحمد بن النعمان الشيخ المفيد متوفى 413. وأين وافقوا؟ أين كلامهم؟ هذه كتبه موجودة، هذه رواياته موجودة، أين وافقوا؟ ما يقول، ما ينقل. مقاتل ابن سليمان اللي قال يحكى عن مقاتل، يريد أن يدافع عن مقاتل ابن سليمان، يحكى عنه. هذه مقولة سيئة قالها المفيد من الشيعة، وقالها قبله هشام بن حكم من الشيعة، وتحكى هذه عن مقاتل. يا مسكين مقاتل الذي هو رأس هذه المسألة. لاحظوا ماذا يقول ابن حبان في مقاتل، قال في المجروحين المجلد الثالث صفحة 14: مقاتل ابن سليمان الخراساني أصله من بلخ، كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم، وكان شبهيا يشبه الرب المخلوقين، وكان يكذب بعد ذلك في الحديث. هذا ابن حبان، ينص ابن حبان، وابن حبان قبل السهرستاني. كل ماذا لا تنقل رأي مقاتل من ابن حبان أو أمثاله الذي فيه التصريح؟ لماذا لم تسند أقوالك إلى أي كتاب أو مصدر، مع أنه هو متأخر في القرن الخامس السادس؟ الكتب موجودة والرابع الكتب موجودة وينقلون عنها، بعدين يروون أخبرني فلان عن فلان، إذا قبل هذه القرون يروون فلان عن فلان أخبرني أن هذا يقول كذا من اللي سمع منه. وهكذا المفيد محمد بن النعمان الذي هو متوفى 413 أيضا معروف ومؤلفاته، وهو من أولاد سعيد بن جبير وأستاذ الشريفين الرضي والمرتضى، ومؤلفاته في زمن صاحب الملل والنحل السهرستاني موجودة، لماذا لم ينقل منها؟ هشام بن الحكم كذلك رواياته مؤلفاته مناظراته مدونة في عصر السهرستاني وقبله، لماذا لم ينقل منها؟ ويخلط كما يقولون عباسا بدباس، ويقول أنه الشيعة يأخذون من النواصب ويأخذون هذا الحديث في التشبيه، وبعدين على صورته جعل حديث على صورته، إن الله خلق آدم على صورته، وعلى صورته يعني صورة هذا المضروب، يقول لا تقبح وجهه، لما تقبح وجهه الله خلق آدم مثل هذا. هذا الحديث الذي بينه الأئمة عليهم السلام وبينوا أنه حرف، يقول أنه هذا أساس عقائد الشيعة، هم يصححون حديث على صورته، ولذلك عندهم الله جسم، هم هذه التهمة، أين الأكاديمية، أين الموضوعية إلى آخره. نجد أيضا أنهم يقسمون الشيعة إلى أقسام وفرق لا وجود لها ولم يسمع الشيعة بها. الشيعة معروف اتجاههم وعقائدهم وفرقهم. يقول اختلفت الروافض أصحاب الإمامة في التجسيم وهم 6 فرق. الفرقة الأولى الهشامية يزعمون أن معبودهم جسم. أين هؤلاء كانوا؟ أعطينا أثرا عنهم، كتابا عنهم، فقط في كتب الملل والنحل، في كتب التقارير المسيسة لخدمة السلطة وخدمة التجسيم. بعد يقول الفرقة الثانية يزعمون أن ربهم ليس بصورة ولا كالأجسام، وإنما يذهبون إلى قولهم إنه جسم، إنه موجود، ولا يثبتون الباري ذا أجزاء مؤتلفة وأبعاد. عقيدة الشيعة الله عز وجل وجود لا كالموجودة، شيء لا كالأشياء. إذا واحد قال جسم لا كالأجسام يقصد هذا غلط في الكلام، ليس كمثله شيء عز وجل. لكن لا نقول أنه الآن موجودين الألباني وغيرهم يقولون إنه جسم. أنا رأيت بفتوى للشيخ ابن باز يقول نحن ما عندنا نفي أنه جسم، لم ما عندنا حديث ينفي أن الله جسم، يعني يقبل. إذن ليش تشهرون على الآخرين؟ يقولون معنا لا نقول بأن الله عز وجل جسم لا كالأجسام، بل نقول ليس كمثله شيء. يمكن أن يطلق عليه شيء لا كالأشياء، نعم، وجود لا كالوجودات سبحانه وتعالى. أيضا الفرقة الرابعة، الفرقة الخامسة، الفرقة السادسة التي لا وجود لها وينسب إليهم، وإلى آخر ما ينسبونه ويقولونه. يقولون أنه اختلفوا في أصحاب العرش، يقول بعضهم يقول أنه ولي حملة العرش ملائكة وحيوانات والله يجلس عليه، وهذه ما يقولها أحد من الشيعة، وهكذا إلى آخر ما نقلوه، ولا يتسع المجال لذكر نماذج كثيرة من التهم التي وجهها مؤلفو كتب الملل والنحل إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم، بل جاءوا بعيوب الآخرين ورموا بها أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم. الغربيون من أين أخذوا تصورهم؟ من هذه الكتب. الغربيون قلدوا كتب الملل والنحل، بعدين جاء دكاترتنا اللي تخرجوا في الغرب أو في جامعات بذهنية غربية، أخذوا من الغربيين وقلدوا الغربيين، وبدأوا بهذه التهم إلى أهل البيت وأتباعهم. نلاحظ أن دكتور حسن إبراهيم قال في تاريخ الإسلام الجزء الثاني صفحة 158 الشيعة انقسمت حسب اعتقادها إلى أقسام، ويقول الشيعة الرافضة هم الذين قالوا إن الله قد وصورة وإنه جسم ذو أعضاء. الرافضة، إذا رافضة يعني معارضة، نحن معارضة. من الذي يقول من الشيعة إن الله قد وصورة وجسم وله أعضاء؟ من الذي قال منهم قديما أو حديثا؟ أعطونا كتاب، مصدر، رواية صحيحة ليست من أعداء الشيعة، جيبولنا إثبات أكاديمي. أيها الدكتور الباحث صاحب تاريخ الإسلام، لماذا تقلد الغربيين؟ لماذا تقلد كتب الملل والنحى التي ليس فيها مصدر موثق؟ قل نسب لهم ولكن هم ينفون، ولكن لم أجد في مصادرهم. هكذا ينبغي أن تبحث علميا. هشام بن الحكم، هؤلاء يقولون إن الله له قد وصورة، هذا يقولها في صفحة 424. بعدين يقول دكتور حسن إبراهيم في صفحة 422: استطاع فقهاء الشيعة وعلماء التوحيد منهم أن يستفيدوا من أفكار المعتزلة ويستخدمونها لدعم عقائدهم، وهذا يدل أن الشيعة آثروا أن يسموا أنفسهم أهل العدل، وهو نفس التسمية التي تسمى بها المعتزلة. إذا قلنا أن الخليفة أبو بكر أخذ عن هارون الرشيد، هل يصح ذلك؟ بالعكس يصح، المتأخر أيها الدكتور يأخذ عن المتقدم. وأيهم قبل، الشيعة أم المعتزلة؟ الشيعة قبل المعتزلة. الشيعة قلنا علي، شيعة علي، وآراءهم في التوحيد وخطب علي عليه السلام وأئمتهم قبل المعتزلة. إذن كيف يتقول أن الشيعة أخذوا من المعتزلة؟ قل المعتزلة أخذوا من الشيعة، معقول. أما تقول أن المتأخر أخذ من المتقدم، هذا ينافي البحث العلمي والأكاديمية. ثم من أين؟ أعطينا فكرة أنه هذه الفكرة بدأ بها المعتزلة، بعد ذلك أخذها الشيعة. أعطينا فكرة واحدة، لا تجد. الشيعة لهم توحيدهم وعقائدهم المستقلة التي هي الممتدة من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي والحسنين والإمام زين العابدين والباقر والصادق والكاظم والرضا، وإلى علمائهم وفقهائهم، هذه عقائدهم. قبل الاعتزال الشيعة لا يصح أن نقول أن الشيعة أخذت من المعتزلة، بل الواقع أن هناك اتجاه للجبرية وللتجسيم وللنصب، هناك اتجاه للعقلانية واتجاه للحرية وعدم الجبر، واتجاه إلى المرونة مع أهل البيت عليهم السلام. إذن هذه ليست مسألة أن هذين الاتجاهين أخذ الشيعة منهم، التشيع قبل أن توجد الجبرية والمعتزلة والأشعرية والاتجاهات الأخرى في الأمة الإسلامية. نلاحظ أن الفخر الرازي يذكر في المطالب العالية في الجزء الأول صفحة 10، يقول: الفلاسفة اتفقوا على إثبات موجودات ليست بمتحيزة ولا حالة في المتحيز. يعني موجود ما يحتاج إلى مكان، أصل وجوده ممكن، والفلاسفة اتفقوا على هذا. مثل العقول والنفوس والهيولة، موجودات مخلوقة فوق المكان يمكن. كيف الخالق عز وجل اللي هو فوق الفوق ليس كمثله شيء؟ ثم يقول الفخر الرازي في كتاب المطالب العالية في الكلام والفلسفة: إن جمعا من أكابر المسلمين اختاروا هذا المذهب، مثل معمر ابن عباد من المعتزلة ومحمد ابن النعمان من الرافضة. إذن فخر الرازي يقول أن الشيخ المفيد محمد ابن النعمان اختار مذهب أنه الموجود المخلوق يمكن أن يكون غير متحيز، فما بالك بالخالق عز وجل؟ كيف نجمع بينه وبين ما ذكرته كتب الملل والنحل وما ذكره الدكاترة الغربيين الدكاترة المقلدين لهم من المسلمين، أن المفيد كان مجسما مثل هشام بن الحكم؟ الحمد لله اللي ظهر الحق على لسانه. ثم الشيخ المفيد عنده كتبه مؤلفاته حوالي 300 وأكثر من كتاب ورسالة، يمكن أن تأخذها منه وتنظر إلى التوحيد وإلى دفاعه عن توحيد الله تبارك وتعالى ومخالفته لكل أنواع التشبيه والتجسيم. الشيخ الغزالي له كلمة لطيفة في كتابه دفاع عن العقيدة والشريعة صفحة 253، يقول أنه أن دافع هؤلاء، يعني يحلل الدوافع، لماذا التهمة لأهل البيت وشيعتهم، لماذا الكذب على هذا المذهب أو ذلك المذهب، يقول: ومن هؤلاء الأفاكين من روج أن الشيعة أتباع علي وأن السنيين أتباع محمد، وأن الشيعة يرون عليا أحق بالرسالة، أو أنها أخطأته إلى غيره، وهذا لغو قبيح وتزوير شائن. ثم قال: الواقع أن الذين يرغبون في تقسيم الأمة طوائف متعادية لما لم يجدوا لهذا التقسيم سببا معقولا لجأوا إلى افتعال أسباب للفرقة، فاتسع لهم ميدان الكذب حين ضاق أمامهم ميدان الصدق. هذه شهادة من عالم أزهري باحث، يقول أن هذه الافتراءات لتفريق المسلم، وإلا الشيعة كيف ترى أن الشيعة أتباع علي وأن السنة أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلي هو يقول إنما ويحك إنما أنا عبد من عبيد محمد لواحد، ويقول حتى في الشجاعة والحرب اللي هو بطلها، يقول: كنا إذا حمي الوطيس لبنا برسول الله صلى الله عليه وآله. لأنهم رأوا الشيعة بعد أن ينتهوا من صلاتهم يكبرون الله 3 مرات، وهذا التكبير 3 مرات بعضهم ما يرفعون أيديهم، مثل يضرب على ركبتيه، يضرب على ركبتيه مثل أنه مستنكر شيئا. قالوا: ها، إذا يستنكرون، ماذا يستنكرون؟ يقولون أنه الرسالة كانت لعلي وجبرائيل خان الأمين ونزل. خان الأمين هي الرسالة هكذا الإلهية؟ يمكن لملك أن يخون بها ويؤديها لغيره؟ ومن قال هذا؟ هذا من افتراءات من ضرائب أهل البيت وشيعتهم، لأنهم معارضة، لأنهم يريدون حرية فكر وحرية رأي. وهذه التهمة إلى الآن، أنا أينما ذهبت في العالم أسمع هذه التهمة للشيعة، أنهم يقولون أن الرسالة كانت لعلي، ومع أنه نحن اعتقادنا أنه بعد إتمام الصلاة التعقيد أفضله التكبير 3 مع رفع اليد وبصوت عالي. وأنا ألفت بعض إخواني الشيعة لما يرفع يديه شيء، إما لا يذكر هذا التعقيد هو مستحب، إما أن يذكره يكبر جيدا بعد الصلاة أو لا يكبر. أفضل التعقيب بعد الصلاة تكبير الله تعالى 3 مع رفع اليدين كاملا، ثم ذكر الله عز وجل بذكرا كثيرا بتسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها، الذي علمه لها رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي يرويه الشيعة والسنة، والذي يستعمله. أنا رأيت في إسطنبول في مسجد صغير قريب الفندق، رأيت فيه سبح والناس يسبحون بعد الصلاة تسبيح الزهراء سلام الله عليها: الله أكبر 34 مرة، والحمد لله 33، وسبحان الله 33، تصير 100 مرة، واذكر الله ذكرا كثيرا. هذه أفضل التعقيبات. التكبيرات 3 اللي بعد الصلاة نعوذ بالله يتهموننا بها أننا نكفر والعياذ بالله برسول الله صلى الله عليه وآله. الغزالي فهم وأنه هذه، لأنه يريدون إيقاع التفرقة بين المسلمين، يقولون هؤلاء خارجين عن الإسلام ويتهمون الشيعة بكذا، يتهمون الآخرين بكذا، ويثيرون الفتنة بين المسلمين. اتقوا الله في أنفسكم أيها المسلمون، واتقوا الله في هؤلاء أتباع أهل بيت نبيكم الذين تحملوا عبر التاريخ المعارضة، والذين هم يستمعون منكم القول، فاسمعوا منهم القول. شيخ الأزهر كذلك الحمد لله أنه رد على هذه المقولات والتفريقات، وفتوى شيخ الأزهر التي صدرت في تاريخ 17 ربيع الأول 1378 هجرية، هذه كانت من مفاخر الأزهر إنصاف أهل البيت عليهم السلام وفقههم وشيعتهم، وقال أنه مذهب فقه أهل البيت مثل فقه مذاهب المسلمين الأخرى، وحصر المذاهب بأربعة مرسوم عباسي ما يقبله لا شيخ الأزهر ولا غيره من الفقهاء، المذاهب أوسع، ومذهب أهل البيت وفقههم يجوز التعبد به كما يجوز التعبد بأي فقه من فقه مذاهب المسلمين. إذن فقه صحيح شرعي يجوز التعبد به. يسأله قال واحد السؤال نص السؤال: إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكي تقع عباداته ومعاملاته على وجه صحيح أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة، وليس من بينها مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية، فهل توافقون فضيلتكم على هذا الرأي على إطلاقه فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية مثلا؟ فأجاب فضيلته: إن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه اتباع مذهب معين، بل نقول إن لكل مسلم الحق أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحيحا والمدونة أحكامها في كتبها الخاصة، ولمن قلد مذهبا من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره أي مذهب كان، ولا حرج عليه في شيء من ذلك. ثم يقول شيخ الأزهر الشيخ محمود شلتوت: إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة، فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة مذاهب معينة، فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب أو مقصورة على مذهب، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى. يجوز لمن ليس أهلا للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونه في فقههم، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات. والإمضاء محمود شلتوت. هذه الفتوى في الواقع هي شيء من الإنصاف لفقه أهل البيت عليهم السلام، وإذا نظرنا إلى واقعنا الفعلي الذي يجيزون فيه لأي إنسان أن يستنبط ما غلب عليه ظنه، يعني أقل الناس معرفة يغلب ظنه من القرآن والسنة على شيء يفتي فيه ويعمل فيه الآخرون، إذن أعطوا حق المذهب حتى لغراب الطبل. أهل البيت عليهم السلام ما لهم حق أن يقولوا ويكون عندهم فقه ويتبعه الناس؟ الآن مع تعويم الاجتهاد الذي صار في مصر والذي صار كما يقولون شقة تفتح مشروعا وهذا يستنبط في العقائد والفقه ويتبعه جماعة، يشكل جماعة إسلامية، ذاك يشكل جماعة إسلامية، ذاك يشكل، وأئمتهم هؤلاء. الاجتهاد مفتوح وبدون شروط، وكذلك الشيخ ابن باز أفتى بأنه كل واحد عنده اطلاع ما نتقيد بالمذاهب الأربعة، كل واحد عنده اطلاع ما رأيت أنه كتب لمعلمة مدرسة أن هي ترجع إلى البخاري إلى بعض كتب الفقه ما غلب عليه ظنها، تفتي إلى الطالبات وتفتي للمجتمع، وإذا تعطى بالراديو والتلفزيون تفتي لنساء المسلمين كلهم يتبعونها تكون إمامة. إذن هم حوموا الإمامة والمذاهب حتى إلى المعلمة العادية، لماذا لا يصح اتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام؟ وأختم بما ذكره السيوطي ومن فضائل علي وشيعته، وحتى أقلا يلين تلين قلوب إخواننا الذين لا يحبون أن يسمعوا حتى ذكر أهل البيت بسبب شيعتهم إلى هذا الحد، بعضهم عندهم حساسية. من أين؟ يروي التاريخ أن عبد الله بن الزبير ما كان يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أبدا، يقول محمد ما يقول صلى الله عليه، لماذا؟ يقول أنه له أهيل سوء، له آله تسمخ أنوفه. الآن نجد مع الأسف بعض الناس ما يحبون ذكر أهل البيت عليهم السلام لأن لهم شيعة. لماذا؟ لا يجرمنكم شنآن قوم. المهم أن أهل البيت عليهم السلام التشيع لهم مسألة أساسية من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أختم بقراءة بعض النصوص التي رواها السيوطي في الدر المنثور في تفسير قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قال وأخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله عن الأنصاري قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل علي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. ونزلت: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فكان أصحاب النبي إذا أقبل علي قالوا: جاء خير البرية. ماذا تفعلون بهذا النص؟ إذن علي شيعة علي أكد عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأنهم النخبة. أيضا وأخرج ابن عدي وابن عساكر عن أبي سعيد مرفوعا، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله: علي خير البرية. وأخرج ابن عدي عن ابن عباس قال: لما نزلت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين. ثم قال السيوطي وأخرج ابن مردوي عن علي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: ألم تسمع قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية؟ أنت وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض إذا جاءت الأمم للحساب تدعون غرا محجلين. أنت فئة مميزة، أنت وشيعتك غرا عليكم نور محجلين منورين. وهذا أمر عجيب، بل إذا نظرنا إلى أن علي بن أبي طالب كان لعنه رسميا جزءا من الصلاة يوم الجمعة في كل مناطق الدولة الإسلامية في زمن بني أمية، وإذا نظرنا إلى أنه كان الإنسان يتهم بالكفر أحب إليه من أن يقال أنه شيعي يتهم بالتشيع لأن يقتل وتهدم داره وإلى آخره. وكل ما حاول بني أمية والوضاع من الرواة أن يكبروا بني أمية والذين هم مقابل علي عليه السلام ويطمسوا فضائل علي ويخفوها، مع ذلك بقيت هذه الأحاديث في مصادر إخواننا إلى يومنا هذا. هذا أمر عجيب. صدق الذي قال أنه ماذا أقول في رجل، يعني عن علي عليه السلام، أخفى أعداؤه فضائله حسدا وأخفاها أولياؤه خوفا، وظهر من بين ذين وذين ما ملأ الخافقين. أيضا صدق الذي يقول ماذا نصنع لعلي بن أبي طالب، متحيرين فيه، إن أحببنا خسرنا دنيانا وإن أبغضنا خسرنا آخرتنا. الآن في عصرنا ينبغي أن يكون الإنسان يمكنه أن يحب عليا وما يخسر دنيا. لماذا يا أخي إذا قالوا واحد شيعة علي أنت ما تتحمل أن تستمع إليه وتفهم ما يقول؟ المهم أن عقائد الشيعة هي عقائد أهل البيت عليهم السلام، وهذه التهم التي تسمعوها أو تقرؤوها في الكتب مع الأسف ليست تهما موضوعية. ومن أهم التهم التي وجهت بشكل أكاديمي جامعي مع الأسف كتاب في 3 مجلدات اسمه أصول مذهب الشيعة الإمامية 12، تأليف الدكتور ناصر ابن عبد الله القفاري. وهذا الكتاب على تعظيمه وتمجيده سوف نرى مقدار موضوعيته وأكاديميته ومقدار تحريفه والعجمة التي فيه. بعض غير عرب شاركوا في تأليفه أيضا. سوف نستعرض مدى موضوعية هذا الكتاب من ناحية علمية، من ناحية صحة النقولات التي نقلها، في حديث قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.